بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
تحية طيبة من سبوتنيك في موسكو، وأهلا بكم في حلقة جديدة من بلا قيود أقدمها لكم اليوم أنا عماد الطفيلي. والبداية بأبرز العناوين. بوتين يعلن أن أي مفاوضات لحل النزاع في أوكرانيا يجب أن تكون شاملة وجادة وعلى أساس الواقع الجديد. نتنياهو يعتزم توسيع الهيمنة العسكرية والسياسية في قطاع غزة والضفة الغربية. المجر لا تستبعد أن تقوم بعض دول الاتحاد الأوروبي بإرسال قوات إلى أوكرانيا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
ونبدأ الحلقة بالمقابلة التي أجريت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من قبل المدير العام لوكالة الأنباء الدولية روسيا سيغودنيا، التي تضم وكالة الأنباء الدولية سبوتنيك ديمتري كيسليوف على قناة روسيا الأولى. وأكد بوتين خلال اللقاء أن الشيء الأكثر أهمية هو تلبية متطلبات المجتمع. وتحدث بوتين في المقابلة عن معايير العمل الناجح والمهام الاقتصادية والاجتماعية للسنوات الست المقبلة ومستقبل روسيا والعلاقات مع الغرب. وفيما يخص الإنفاق الأمريكي والروسي على المجمع الصناعي العسكري، يقول بوتين:
إنهم ينفقون الكثير من المال على صيانة القواعد في جميع أنحاء العالم وليس فقط على المعاشات. عندهم يختفي كل شيء كما لو كان في ثقب أسود، إذ لا يمكنك حساب أي شيء. هذا هو المكان الذي يتم فيه الاختلاس الرئيسي، بما أن إنتاج الأسلحة يستهلك أموالاً يصعب تقديرها. وللمقارنة، إذا قمت بحساب مقدار التكلفة على سبيل المثال لنظام دفاع صاروخي معروف لديهم، وأحد المكونات الرئيسية لنظام الدفاع الصاروخي لدينا مثل أفانغارد، فترى الفرق الكبير، لأننا نحن في الواقع أبطلنا كل ما يفعلونه ويستثمرونه في نظام الدفاع الصاروخي، وبهذا الشكل يجب أن نعمل باستمرار.
وحول دونباس ونوفو روسيا، يقول بوتين:
إذا تخلينا عن هؤلاء الناس اليوم، فغدا قد تتضاعف خسائرنا عدة مرات، ولن يكون لأطفالنا مستقبل، لأننا سنشعر بعدم الأمان وسنكون دولة من الدرجة الثالثة أو الرابعة. لن يأخذنا أحد في الاعتبار. إذا كنا لا نستطيع حماية أنفسنا، فسوف تكون العواقب كارثية على الدولة الروسية.
وحول المفاوضات بشأن أوكرانيا:
هل نحن مستعدون للتفاوض؟ نعم، نحن جاهزون ومستعدون للمفاوضات، وليس بدوافع الرغبة والعواطف المصطنعة، بل على أساس الحقائق التي تطورت على الأرض. أما أن يكون التفاوض لمجرد نفاذ ذخيرة، فهذا أمر مثير للسخرية من جانبنا. نحن مستعدون لإجراء حوار جدي، ونريد حل جميع الصراعات، وخاصة هذا الصراع بالطرق السلمية. ولكن نريد أن نفهم بوضوح أن هذه ليست فترة توقف يريد العدو أن يأخذها لإعادة التسلح، بل هي محادثة جادة مع ضمانات أمنية للاتحاد الروسي. نحن نعرف الخيارات المختلفة التي تتم مناقشتها، ونعرف الجزرات التي سيعرضونها علينا لإقناعنا بأن اللحظة قد حانت. نريد، وأكرر مرة أخرى، حل جميع النزاعات بما في ذلك هذا النزاع بالوسائل السلمية، ونحن مستعدون ونريد ذلك. وفي هذه الحالة نحن مهتمون في المقام الأول بأمن الاتحاد الروسي، وهذا ما سوف ننطلق منه.
وعن الانتخابات الأمريكية، يقول بوتين:
حتى في العام الأخير من عمله كرئيس، عاتبني السيد ترامب المرشح الرئاسي اليوم على حقيقة تعاطفي مع بايدن. كان هذا منذ أكثر من 4 سنوات، لقد أخبرني بذلك في أحد المحادثات. آسف، سأنقل ما قاله لي حرفيا. قال لي: أنت تريد أن يفوز جو بايدن البليد. لقد أخبرني بذلك عندما كان لا يزال رئيساً، وبعد ذلك صاروا يترصدونه، وأننا دعمناه كمرشح. يا له من هراء. أما عن الوضع الذي يسبق الانتخابات اليوم، فقد أصبح يبدو غير حضاري على الإطلاق.
وفيما يخص مستقبل روسيا، يقول بوتين:
روسيا не перепути.
روسيا ليست على مفترق طرق، وهي تسير على طريق تطورها الاستراتيجي ولن تحيد عن مسارها. ومن الجيد جدا أننا أعطينا هذا المجتمع الروسي العميق الفرصة للتعبير عن نفسه. لدي شعور بأن الناس كانوا ينتظرون ذلك منذ فترة طويلة، وأن الشخص العادي سيكون مطلوبا من قبل الدولة والحكومة لأن مصير البلاد يعتمد عليه. إن هذا الشعور بالارتباط الداخلي مع الوطن الأم وأهميته في حل المشكلات الرئيسية بما في ذلك في مجال الأمن هو الذي رفع قوة الشعب الروسي والشعوب الأخرى في روسيا إلى الأعلى.
وفيما إذا خطرت بذهن الرئيس في اللحظات الصعبة فكرة استخدام الأسلحة النووية التكتيكية، يقول بوتين:
لأي غرض؟ بناء على اقتراح قيادة المجموعة آنذاك اتخذنا قرارا بسحب القوات من خرسون، ولكن هذا لا يعني على الإطلاق أن جبهتنا هناك كانت تنهار. لم يكن هناك شيء قريب من هذا. تم القيام بذلك ببساطة من أجل عدم تكبد خسائر غير ضرورية بين القوات. هذا كل ما في الأمر. كان هذا هو الدافع الأكثر أهمية، لأنه في ظروف العمليات القتالية عندما يتعثر إمداد القوات سيؤدي ذلك إلى وقوع خسائر غير مبررة في الأفراد، ولهذا السبب تقرر الانتقال إلى الضفة اليسرى. من وجهة نظر عسكرية تقنية، نحن بالطبع مستعدون لحرب نووية. قواتنا في حالة استعداد قتالي مستمر. إن ثالوثنا النووي أكثر حداثة من أي ثالوث آخر، ومثل هذه الثلاثيات موجودة فقط بيننا وبين الأمريكيين في الواقع، وقد أحرزنا المزيد من التقدم هنا. إن منتجنا النووي بأكمله هو في أكثر حداثة.
ومتابعة لهذا الموضوع، إليكم ما يقوله لبرنامجنا الخبير في الشأن الروسي الدكتور محمود الأفندي.
يعني المقارنة جدا سهلة سيد الكريم. روسيا تنفق عسكريا للحفاظ على أمنها، فقط على الحفاظ على أمنها وعلى وجود روسيا الاتحادية، والإنفاق ليس بالكمية التي تنفقها الولايات المتحدة الأمريكية. الإنفاق العسكري الأمريكي هو للحفاظ على هيمنتها ووجود حوالي 800 قاعدة عسكرية خارج الولايات المتحدة الأمريكية في كل بقاع العالم. لذلك الانفاق العسكري يختلف بين البلدين بكمية هائلة من، يعني نعلم جيدا ميزانية البنتاغون تتجاوز حوالي كل دول إن كان الصين وروسيا مجموعة تتجاوز هذا المبلغ، يتجاوز الانفاق العسكري في هذه الدول. لذلك الغاية في الانفاق العسكري، لماذا كل دولة تنفق عسكريا فقط للحفاظ على أمنها، بينما الولايات المتحدة الأمريكية هي للحفاظ على هيمنتها ووجودها في وهيمنتها على كل دول العالم، وفعليا هي سرقة هذه الدول ونهب الدول دائما والمحاولة على السيطرة على اقتصادها وعلى جيشها. هذا ما يحصل الآن. لذلك الانفاق العسكري مختلف بشكل كبير كما قلت لك سيد الكريم، بالإضافة أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن في ورطة كبيرة. هل ستستطيع أن تستوعب كل التغيرات الجيوسياسية بالإنفاق العسكري؟ هذا سؤال كبير جدا، لأن هناك حروب نشبت. نعلم هناك حروب في غزة، حرب في الآن إسرائيل تحارب غزة وتدمرها، بالإضافة الآن أوكرانيا من طرف، وأيضا لا ننسى تايوان مستقبلا. لذلك السؤال يكمن: هل ستستطيع الولايات المتحدة الأمريكية الإنفاق على كل هذا الشيء؟ هذا السؤال أيضا يعتمد على البنية التحتية العسكرية الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية وموجودة في دول حلف الناتو. أنا في رأيي أن هذا عبء أصبح ثقيل على الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك نرى ما يحصل فعليا الآن عندما وافق الرئيس بايدن على إنفاق البارحة 300 مليون دولار فقط في مساعدات أوكرانيا، هي عبارة عن مسرحية هزيلة تعطينا استنتاجا أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تستنزف عسكريا، لذلك ستزيد الإنفاق أكثر فأكثر لإنتاج أكثر. يعني خلينا نكون واقعيين، ليس هناك خلافات بين الديمقراطيين والجمهوريين بتمويل أوكرانيا. الخلافات في الدولة العميقة أن ليس أن هناك استنزاف، هناك أمور أهم بالنسبة لهم يجب أن يتجهوا إليها. يعني أذكر المعهد هوبكنز الأمريكي الذي يخطط للولايات الأمريكية عندما في آخر مقال له أو قال أن هناك ثلاث حروب في ثلاث بحار، البحر الأسود والبحر الأحمر وهناك أيضا تصعيد في بحر الصين الجنوبي، فالولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تختار بحر واحد فقط للإنفاق العسكري عليه، لأن لا تستطيع أن تستوعب كل الإنفاقات. وأذكر هذا حصل في التاريخ عندما وعد فورد وقتها أن ينفق عسكريا على الحرب العالمية الأولى وكل وعوده ذهبت، يعني لن تعطي شيء أي ولايات متحدة أمريكية. فالإنفاق يختلف والنية تختلف وكل شيء يختلف.
وفيما يخص حديث الرئيس بوتين عن الحرب في أوكرانيا وتحمل المسؤولية في الدفاع عن الشعب الروسي هناك، يقول الأفندي:
يعني أنا رح أرخصه بكلمة واحدة تكلمها الرئيس بوتين، يجب أن ننظر إليها بمجهر دقيق. قال بالنسبة لروسيا هذه حرب وجود، يعني الحرب في أوكرانيا لا تنازل عنها بأي شكل بالأشكال، لأنه بالنسبة لروسيا هي حرب وجود. إذا لم تستطيع روسيا تحقيق أهدافها في أوكرانيا سيؤدي هذا ذلك في المستقبل إلى انهيار روسيا الاتحادية. لذلك روسيا تخوض الآن في أوكرانيا حرب وجود بين الطرف الآخر الولايات المتحدة الأمريكية. خلينا نكون واقعيين، الحرب هي بالوكالة، أوكرانيا لا تحارب، هي دمية في يد الولايات المتحدة الأمريكية، هي تحارب لاستمرار هيمنتها. لذلك روسيا بشكل أشكال ستحاول جر كل من قوتها لعدم التراجع في أوكرانيا. فهذا بالنسبة لروسيا أعطى رسالة واضحة إلى الغرب، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، أنه في حرب وجود ولن يتنازل عن أي هدف من أهداف العملية العسكرية الخاصة. يعني أن يجب أن تكون أوكرانيا دولة محايدة، يجب أن يكون هناك سلام، اتفاقية سلام وضمانات أمنية حقيقية لروسيا، هذا أمر مهم جدا. وهو قال نحن ليس بالحمير حتى نذهب وراء جزرة مهمية التي دائما الولايات المتحدة الأمريكية تضعها في وجه روسيا. لذلك ليس هناك ثقة الآن بأي شكل من الأشكال مع الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، يجب أن يكون هناك اتفاق سلام شامل، وإلا ستستمر روسيا في ما يسمى العمليات العسكرية الخاصة ولن تقف حتى تشعر أنها في أمان وسلم. إذا تراجعت هذا سيهدد وجود روسيا. هذا أنا أختصر كل سؤالك على هذه الكلمة، بالنسبة إلى روسيا هي حرب وجود فقط.
وعن حديث بوتين فيما يخص المفاوضات واستعداد روسيا لإجراء حوار جدي لحل جميع الصراعات بشكل سلمي، يقول الأفندي:
بالنسبة للجدي، يعني خلينا نكون واقعيين، اتفاقيات الولايات المتحدة مع أنه تسمى اتفاقيات، أنا أتكلم عن دول الولايات المتحدة الأمريكية، أوروبا وأوكرانيا، كل الاتفاقيات التي تكون مع روسيا هي عبارة عن فقط اتفاقية من طرف واحد لا تنفذ. هذا ما رأيناه بعدم استمرارية توسيع حلف الناتو، خلص توسيعات لحلف الناتو. رأينا على سبيل المثال اتفاقية من سنوات لم تنفذ ولا بد منها، مع أنه هي اتفاقية، ما مع كلمة اتفاق، أن الطرفين وقعوا، مع ذلك لم تنفذ ولا بد من هذه الاتفاقية من طرف أوكرانيا أو ما يسمى أساتذة أوكرانيا أو معلمين أوكرانيا. بنفس الوقت حتى اتفاقية الحبوب نفس الشيء، هي فقط اتفاقيات للحفاظ على سياسة على حالة الوضع الراهن التي بالنسبة للمتحدة الأمريكية هي دائما مستثمرة في هذا الشيء. يعني أعطيك حتى سبيل مثال، نحن الآن في حرب على غزة، يعني اتفاقية أوسلو التي ذكرت لها راعي الولايات المتحدة الأمريكية، ماذا قدمت؟ هل إسرائيل نفذت كل البنود التي قدمتها؟ لم تنفذ أي شيء، استمر الاستيطان وكان اتفاقية أوسلو رميت في البحر. الاتفاقيات هذه ليست جدية، لذلك الرئيس الروسي ركز على الجدية، يريد ضمانات حقيقية واقعية وليست فقط وعود، هذا أمر مهم جدا. نعلم جيدا أن الاتفاق مع الحكومة الأوكرانية الحالية، خلينا نكون واقعيين، أمر مستحيل، لأن نعلم جيدا أن روسيا عطت نوعا ما تنازل في إسطنبول، وقعت أوكرانيا بشكل كامل، وفد الأوكراني اللي كان مبعوث من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى إسطنبول، وقع على كل شيء، وقع على حياد أوكرانيا، وعلى أساسه على أساس الضمانات روسيا انسحبت من نواحي كييف ورجعت قواتها إلى خط الجبهة. ولكن ما حصل، أتى الرئيس وزراء البريطاني جونسون، وأعتقد أنه كان في مهمة أو في رسالة من الولايات المتحدة الأمريكية، قال لا نريد سلام مع روسيا، سنحارب. هذا أمر مهم جدا، لذلك التفاهم مع هذه الدولة أمر صعب جدا، خلينا نكون واقعيين، وأمر مستحيل.
تمعنا إلى الخبير في الشأن الروسي الدكتور محمود الأفندي.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي الملف الفلسطيني يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توسيع الهيمنة العسكرية والسياسية الإسرائيلية في جميع أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية. هذا ما كتبه الصحفي الأمريكي سايمور هيرش عن هذا الأمر في مدونته. وكتب هيرش قائلا إن نتنياهو مصمم على توسيع الهيمنة العسكرية والسياسية الإسرائيلية في جميع أنحاء غزة والضفة الغربية، وهو بذلك يحظى بمباركة الجمهور الإسرائيلي والعديد من مؤيدي إسرائيل في أمريكا. للتعليق على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج عضو المكتب السياسي لجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رمزي رباح. بعد الترحيب بحضرتك سيد رمزي، يعني أعلن الصحفي الأمريكي سايمور هيرش نية نتنياهو توسيع الهيمنة الإسرائيلية في غزة، يعني هل تتدخل السلطة الوطنية الفلسطينية لمنع مثل هذا السيناريو برأيك؟
السلطة لا تستطيع بطبيعة الحال، يعني هي مقيدة باتفاقات مجحفة، هي اتفاقات أوسلو التي تحدد وظائفها في إطار الجوانب الأمنية والاقتصادية والإدارية، وهي مقيدة، ويعني مرارا كان يقال أنها سلطة بلا سلطة، يعني أقرب لإدارة حكم ذاتي بدون أي مظاهر سيادية. هذا معروف وهذا هو اتفاق أوسلو الذي يمكن أن يحد من هذه النزعة التوسعية والعدوانية الإسرائيلية هو شعبنا ومقاومته وصموده على أرضه وتمسكه بأرضه ومواجهته للاحتلال المراهنة على شعبنا وقواه وفصائله ومؤسسات المجتمع المدني التي فعلا تقاوم، سواء المقدسية على مستوى القدس في أكثر من هبة في أكثر من مواجهة. نتذكر يعني إجراءات إسرائيلية في القدس وهي ليست جديدة والآن تتكرر بشهر رمضان بصورة أكبر بطبيعة الحال، وهي ما تولد حالة احتقان شعبي. قبلها كانت معركة البوابات، ثم معركة يعني البوابات الإلكترونية، ثم معركة باب العمود وباب الأسباط، ثم الدفاع عن المسجد الأقصى في وجه الاجتياحات المستوطنين ومحاولة تكريس الفصل أو المشروع التطبيق الفصل الزماني والمكاني، وأيضا في الضفة حيث الاستيطان وهول الاستيطان يتمدد واعتداءات المستوطنين وجيش الاحتلال يومية. وأيضا وهذه حال ليست مفصولة عن الحرب المفتوحة التي تشن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بطبيعة الحال، الذي يمكن أن يتصدى، الذي يمكن أن يواجه بإرادة وبعزيمة بإصرار على الحفاظ على الأرض، حماية الأرض، عدم التهجير، عدم الترانسفير والتطهير العرقي والإبادة، هو شعبنا عمليا وأصدقائه في العالم، يعني المؤيدين والمساندين له ولحقه في المواجهة لهذا المخطط الاحتلالي. نتنياهو يريد أن يكرس المشروع الاستيطاني الصهيوني القائم على الإجلاء والترحيل والإحلال وصادرة الأرض والسيطرة على أكبر نسبة من الأرض بأقل نسبة من السكان من خلال عملية التطهير العرقي والتهجير، وهذا مخطط ينفذ وإن كان بشكل بطيء في منطقة الأغوار الفلسطينية وهي تمثل أكثر من 30% من مساحة الضفة الغربية، في منطقة القدس الكبرى وهي تزيد عن 10% من مساحة الضفة الغربية. وبالتالي نحن نتحدث الآن عن مخطط يعني تحاول أن تطبق إسرائيل، لكنه يلقى مواجهة ومقاومة من أبناء الشعب الفلسطيني. المشكلة مزدوجة لدينا، يعني أولا المنظمات الأممية على مستوى مجلس الأمن والأمم المتحدة يعني غير قادرة على لجن هذه الاندفاع العدوانية ووقفها بفعل السياسة الأمريكية الشريكة لإسرائيل في هذه الحرب، حرب الإبادة وحرب التهجير للشعب الفلسطيني. الإدارة الأمريكية شريك ومتورطة حتى أذنيها يعني بالعمليات العسكرية، بمد إسرائيل بكل متطلبات القتل والدمار الشامل الذي تمارسه شعبنا، متورطة سياسيا ودبلوماسيا بتوفير مظلة
لإسرائيل لحمايتها في مجلس الأمن في الأمم المتحدة من الإدانات في محكمة العدل الدولية، محكمة جنائية، حمايتها من الإدانات وحمايتها من قرارات وقف إطلاق النار وصد ووقف هذا العدوان الواسع، كما جرى في مواجهة المبادرات المشكورة لروسيا التي طالبت بوقف إطلاق النار، للجزائر التي والمجموعة العربية التي دعت أكثر من مرة وكانت تفشل بسر الفيتو الأمريكي.
أعلنت حماس أن المفاوضات بشأن التهدئة في غزة تسير بشكل متعثر، يعني هل يعني هذا أنه لا ينبغي لنا أن نتوقع ولو وقفا مؤقتا لإطلاق النار في المستقبل القريب؟
يعني الجهود مستمرة لكن مشكوك بالوصول مع نتنياهو إلى حلول وسط. يعني المقاومة أبدت مرونة في كل ما يعني في العديد من القضايا، لكن هناك قضايا لا يمكن التنازل عنها، من بينها مثلا الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين وخاصة الأسرى القدامى والأحكام العالية بعدد معقول، وقف إطلاق النار، مد الهدنة على الأرض، عودة نازحين الشمال إلى مساكنهم ومناطقهم. إسرائيل تفصل الشمال الآن عن باقي أجزاء قطاع غزة وتمنع عودة النازحين، إدخال المواد الغذائية والدوائية والعلاجية وترميم المستشفيات وترميم المخابز التي هي ضرورة حياتية يومية للمواطن. يعني هناك قضايا انسحاب، وهذا لا يمكن أن يجري إلا في ظل انسحاب إسرائيلي من المناطق المأهولة باتجاه الحدود. يعني بمعنى هناك ترتيبات للمراحل الثلاث المتعلقة بعملية التبادل والإفراج عن الأسرى من الطرفين تحتاج إلى خطوات يعني ميدانية مرتبطة بفك الحصار، مرتبطة بإدخال المساعدات، الدواء، متطلبات الحياة ومقومات الحياة ملايين الفلسطينيين. هذا أعتقد مطالب محقة، لا يمكن المطالب هذه وبما في ذلك الأسرى، بما في ذلك الأسرى والإفراج عنهم الفلسطينيين، وهذه فرصة مؤاتية للإفراج عن أسرى فلسطينيين. هذه المطالب المحقة للمقاومة عمليا بالحد الأدنى، يعني مثلا لم يعد الشرط أن تنسحب قوات الاحتلال بشكل كامل من قطاع، لم يعد الشرط أن يكون مع بداية تبادل الرهائن وقف شامل لإطلاق النار. بدأ الحديث عن هدن مستدامة، عن وقف إطلاق نار يمكن أن يستدام ويستمر. بدأ الحديث عن أعداد أقل مما طلبت المقاومة في البداية من الأسرى تحديدا ذوي الأحكام العالية، لكن لا يمكن التنازل عن يعني مطالب معينة تشكل الحد الأدنى بالنسبة للفلسطينيين. المقاومة تدرك أن المرونة مطلوبة في هذه المرحلة، لكن المرونة لا تعني التسليم بما يريد نتنياهو. نتنياهو يريد أن يفشل أي صفقة، هو يعني يخادع بأنه يبحث بصفقة تبادل لإرضاء أهالي الأسرى الإسرائيليين، لإرضاء الغضب الموجود في الشارع الإسرائيلي بأنه يعني يفشل عسكريا ويفشل بالمفاوضات في تحقيق أي يعني إنجازات بهذا الخصوص، ويفشل عسكريا بالحسم هذه معركة خان يونس وعد بحسمها خلال أسبوعين، مر عليها 3 شهور الآن معركة خان يونس والقتال مستمر في كل المواقع عمليا لأعلنت إسرائيل أنها سيطرت عليها في شمال القطاع بالزيتون بالجباليا الشجاعية، القتال مستمر تل الهواء. وبالتالي المقاومة لم تكسر، لم تحطم، لن تفكك، كل ما وعد به نتنياهو لن يستطيع أن يحققه، ولذلك هو مع إطالة الحرب واستمرار الحرب، لأن وقف الحرب ثاني بالنسبة له في ظل الوضع الداخلي وفقدان الثقة الشعبية به وبقيادته وبمواقفه يمكن أن الذهاب لانتخابات مبكرة وبالتالي انهيار أو انتهاء مستقبله السياسي ومستقبل ائتلافه اليمين العنصري المتطرف الدموي. يعني نتنياهو وشركاء القتلة يمكن أن يذهبوا إلى المحاكم بالأحرى يعني ولجان التحقيق، وبالتالي هو يريد إطالة أمد الحرب وأمد القتال، وربما يوسع في الشمال أيضا مع لبنان. حزب تصريحات بن جفير بالأمس أنه مطلوب أنه القيام بعملية عسكرية واسعة في لبنان، بمعنى هذه حكومة حرب، هذه حكومة سفك دماء عمليا يعتقد أنه هذا فرصته الوحيدة نتنياهو ليثبت. لذلك الإفشال للتبادل هو يأتي من الجانب الإسرائيلي لصفقة التبادل.
تستكشف وزارة الخارجية الأمريكية الخيارات المتاحة لاستبدال الأونروا في تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة. يعني ما هي المنظمة التي يمكن أن تحل محل الأونروا فعليا برأيك؟
بصراحة لا يوجد من يحل محل الأونروا. وكالة غوث الأونروا هي الوكالة الوحيدة الأممية التي تشكلت من أجل يعني توفير الخدمات للسبعة مليون لاجئ فلسطيني والقيام بالمسؤوليات الدولية تجاههم. وتفويض الأونروا يعني بالقرار 302 عام 49 نص على أن وكالة الغوث تستمر في إغاثة وتشغيل اللاجئين إلى حين التمكن من تطبيق القرار 194 بشأن حق العودة. وبالتالي هذه الوكالة يعني محددة وظائفها بالغوث والتشغيل للاجئين إلى حين التمكن من تطبيق القرار 194. بالتالي هي الركيزة الرئيسية لحق العودة للحقوق السياسية والاجتماعية والإنسانية والقانونية للاجئين. وبالتالي تفكيك الأونروا مطلب إسرائيلي قديم جديد يطرح من جديد الآن. الإدارة الأمريكية تتواطأ الآن مع مطالب إسرائيلية بمحاولة تفكيك الأونروا واستبدالها بمنظمات إقليمية أو دولية أخرى أو تحويل خدماتها إلى الدول المضيفة سوريا ولبنان والأردن وكذا. لكن هذا يمكن أن يتم، لا يمكن أن يقبل لا على المستوى الوطني ولا الاجتماعي ولا السياسي ولا القانوني. هذه مؤسسة دولية وأممية تشكلت بقرار من الأمم المتحدة وليس بقرار أمريكي. لذلك قطع التمويل ومحاولة الابتزاز هذا يعني ليس جديدا، وهذا ما تلجأ له دائما إسرائيل والإدارة الأمريكية المعادية للشعب الفلسطيني وحقوقه في الدولة وحقوق العودة للاجئين وكل الحقوق الفلسطينية. لا يمكن أن يحل محل الوكالة. الآن في على أرض الواقع الوكالة موجودة في غزة ب 13,000 موظف بمراكز إيواء للأونروا لمليون لاجئ، 900,000 لاجئ تقوم بخدمتهم، لديها الإحصاءات، لديها الأطقم، لديها القوانين والأنظمة الرفيعة التي تعتمدها والمجربة والمؤهلة للقيام بهذا الدور. لا يمكن أن يحل أحد محلها. ماذا منظمة الغذاء العالمية 100 موظف ماذا سيفعلوا؟ الأونروا موجودة في كل يعني مقومات حياة الشعب الفلسطيني، صحة، تعليم، إغاثة اجتماعية، إيواء، خدمات طوارئ، برامج، وبالتالي لا بديل عنها. والقضية بالنسبة للأونروا ليس أن هناك من ينتمون لفصيل أو لا ينتمون لفصيل. ماذا يعني الحديث عن 12 موظف ينتمون لحماس مثلاً 13,000؟ هذه قضية تتصل بالهوية الفكرية أو الثقافية أو الحرية الشخصية. مع ذلك في 13,000 موظف، والأونروا تقدم يعني سنوياً كشوفات الموظفين إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي باعتباره ممول، ولم يقع أي طعن على أي موظف. إذن القضية بالنسبة للوكالة قضية سياسية، الهدف منها تصفية قضية اللاجئين، وهذا ما يجري تجارة التنبه له ومرفوض على المستوى الفلسطيني. وأيضا الدول المضيفة وبعض الدول التي شاركت بقطع المساعدات بدأت تعيد مساعداتها من نمط كندا والسويد، ودول أخرى بدأت تعيد التزاماتها تجاه الوكالي. ومطلوب أي ثغرة في التمويل أن تسد الدول العربية الغنية خاصة النفطية إلى أن يعني يتحقق ثبات الأونروا والوكالي بإطار وظائفها ومسؤولياتها تجاه اللاجئين.
عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رمز رباح كنت معنا من رام الله، شكرا جزيلا لك.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وفي الملف الأوكراني ذكر وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية المجري بيتر سيارتو أن حلف شمال الأطلسي ليس طرفا في الصراع في أوكرانيا، ولا تستبعد بلاده أن تقوم بعض دول الاتحاد الأوروبي بإرسال قواتها إلى أوكرانيا. وفي إشارة إلى التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا، حذر وزير الخارجية من أن ذلك سيكون انتهاكا للخطوط الحمراء التي حددها الناتو. وللتعليق على هذا الموضوع نستضيف في حلقة اليوم من البرنامج الخبير في الشأن الروسي آصف ملحم. يعني اعترف وزير الخارجية المجري سيارتو بأن عددا من دول الاتحاد الأوروبي سترسل قوات إلى أوكرانيا. يعني برأيك هل هناك احتمال لإرغام الغرب على إرسال قواته إلى أوكرانيا لو أحس بأن نظام كييف بات على المحك من الانهيار؟
تحية لكم وللأستاذ المستمعين. سيدي يعني المشكلة الكبرى في هذه الحرب أن الجانب الأوكراني حقيقة ينهار شيئا فشيئا، والخسارات والهزائم تتوالى وراء بعضها البعض كما نرى جميعا على الجبهة. يعني هم عولوا لفترة طويلة من الزمن على الهجوم المعاكس ليس لكي تنتصر أوكرانيا، هم يعلمون علم اليقين أن أوكرانيا لا يمكنها أن تنتصر على الإطلاق. وأنا تحدثت قبل ذلك عن هذه النقطة بأنهم وضعوا منذ بداية عام 2023 ما يسمى الدفاع المتدرج أو الدفاع متعدد المستويات لتكون أوكرانيا نقطة استنزاف، يعني كخط استنزاف أول للقوات الروسية، ومن ثم الخط المواجهة الثاني هو أوروبا الشرقية وتحديدا دول بولندا وجمهورية تشيك وسلوفاكيا وهنغاريا وغيرها من الدول، وخط الدفاع الثالث فرنسا وإيطاليا وألمانيا، وخط الدفاع الرابع الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. لأن الولايات المتحدة الأمريكية ماذا تقول؟ تقول بأن نريد تحقيق هزيمة استراتيجية لروسيا. كيف يمكن تحقيق هزيمة استراتيجية لروسيا؟ لا يمكن بالغزو المباشر لروسيا، هذا لا يمكن يتحقق بأي شكل من الأشكال. لذلك هم يعتقدون بأنهم بهذه الطريقة سيضعفون روسيا إلى أقصى درجات إلى أقصى درجة ممكنة حتى تجري المعركة الفاصلة بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا. ولكن يتناسون في نفس التوقيت أن روسيا ليس وحدها هي التي ستستنزف، بل أنهم سيستنزفون هم معها أيضا. لذلك أعتقد أنهم وصلوا إلى قناعة الآن وفق تقديري أنا على أنه يفضل من أن نحصر مجال المعركة ضمن أوكرانيا فقط، يعني أن يكون فضاء الصراع فقط ضمن أوكرانيا وأن يمتد إلى الدول الغربية، لأن أي هجوم من أي دولة غربية بشكل مباشر على روسيا فقد ترد روسيا على الدول النادوية. لذلك يبدو أن هذه المعادلة بإبقاء الصراع ضمن أوكرانيا أصبحت هي الأكثر والأكثر يعني فاعلية في هذا التوقيت. حصر الصراع ضمن أوكرانيا أيضا تريده روسيا. لاحظ معي، يعني روسيا تلعب بنفس اللعبة، هي من صالحها أن تأتي القوات الناتوية إلى أوكرانيا وتحاربها روسيا، فستستطيع روسيا بهذه الحالة استنزافها ضمن أوكرانيا دون توسيع للجبهة على مجال كبير، لأن توسيع الجبهة سواء في الطول أو في العمق سيؤدي لتشتيت القوات الروسية وأضعافها أيضا. لذلك هي مصلحة روسية مباشرة أن تأتي هذه القوات إلى أوكرانيا، تستطيع روسيا القضاء عليها ضمن أوكرانيا. ويعني هل السؤال الأهم، يعني إذا أرسلوا هذه القوات من سينتصر على من؟ يعني روسيا تعرف جيدا أوكرانيا، تعرفها بالتفاصيل المملة إن صح التسمية، وبالتالي أعتقد يعني إرسال هذه القوات سيتم ولكن ليس في القريب العاجل، وقد يكون يعني بعد فترة سنة. يعني لا أعتقد أنه في المستقبل القريب سنجد قوات ناتوية ضمن أوكرانيا.
الولايات المتحدة ستنقل حزمة من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا بقيمة 300 مليون دولار. هل يمكن لمثل هذا المبلغ الصغير، يعني نسبيا مقارنة بالحزم السابقة من المساعدات العسكرية، أن يؤثر على الوضع على الجبهة برأيك؟
سيدي هذا المبلغ لن يؤثر إطلاقا في مسار المعركة. يعني هو مجرد، لاحظ معي، الولايات المتحدة الأمريكية تحافظ على المعركة الإعلامية مع روسيا فقط. الغاية من هذا المبلغ هو المحافظة على يعني السخونة الإعلامية للمعركة والقول أننا نريد إعطاء مساعدات لأوكرانيا لكي تنتصر على روسيا. هم يعلمون علم اليقين أن هذا المبلغ لا يؤثر. يعني أنا اليوم رأيت يعني هي مجموعة من يعني من قذائف من صواريخ هيمرس وبعض القذائف المدفعية وليس أكثر من ذلك، لأنني كما قلت مهمة أوكرانيا هي استنزاف روسيا وبقاء المعركة، يعني بقاء المعركة ساخنة إن صحت التسمية. هذا أيضا يؤثر على الجو النفسي ضمن روسيا وعلى الواقع الداخلي ضمن روسيا، والضغط شيئا فشيئا. يعني القضية قضية إعلامية أكثر من كونها قضية عسكرية، لأن يعني بالأساس أوكرانيا جيشها منهار تقريبا الآن، وهذه الحزمة الصغيرة يعني هذه الحزمة رقمها أعتقد أصبح 60. هذه الحزمة تكررت يعني في السنتين السابقتين، والحزمة تتلو الحزمة ولم يتغير شيء في واقع المعركة. لذلك هذه الحزمة لن تغير من مسار المعركة على الإطلاق، والغاية منها فقط المحافظة عن صحة التسمية، على الوجود الإعلامي، على الظهور الإعلامي لهذه المعركة، وأننا مستمرون في هذه المعركة ضد روسيا.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن خطط السلام في أوكرانيا بدون روسيا لن تتحقق. من سيقدم لموسكو ضمانات لتنفيذ بعض الاتفاقات بشأن خطة السلام المحتملة؟
سيدي، لا يوجد. هذا الغرب تعلمنا منه شيئا واحدا، أنه أي اتفاق معه عديم المعنى. يعني قد يوقعون اليوم الاتفاق مع روسيا وبعد شهر أو سنة أو سنتين يلغون هذا الاتفاق. لذلك الاتفاق معهم عديم المعنى، لا يوجد أي ضمانات، ولا تستطيع أي جهة على الإطلاق أن تضمن لروسيا حقوقها. لذلك لا يوجد أمام روسيا سوى الضغط العسكري عليهم، وهذا هو يعني انتهت، يعني استاذ لاحظ معي، انتهت الحرب العالمية الثانية، وكانوا يعني حلفاء، كانت روسيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة كانوا حلفاء في هذه الحرب، ومن وراء ظهر الاتحاد السوفيتي شكلوا حلف الناتو الذي كان موجها بشكل مباشر ضد الاتحاد السوفيتي تحت شعار محاربة الإيديولوجية الشيوعية، وهو كذب. ونحن نعلم أنه كذب. ليست القضية قضية إيديولوجية، بل قضية في مكان آخر، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تبحث دائما لها عن عدو، تبحث عن معركة دائما، هي تثير الصراعات في كل مكان، والمفاوضات طريق الصراعات أسهل بالنسبة لها. يعني عندما نخلق مشكلة عند دولة، عند أي دولة، إيران أو الصين أو فرنسا، نخلق في جوارها صراع معين فيسهل ابتزازها عبر هذا الصراع. لذلك هذه هي السياسة الخارجية الأمريكية الوحيدة المعتمدة. لذلك على روسيا أن لا تثق بأي طروحات تطرح عليها. والرئيس بوتين يعني في خطابه يعني الأخير أمام الاجتماع الفيدرالي ماذا قال؟ كيف لنا أن نثق بهؤلاء بأنهم يريدون السلام معنا، وهم في نفس الوقت يقولون نريد تحقيق هزيمة استراتيجية على روسيا؟ هذا الأمر لن يتم بهذه الطريقة، لا يسوى الضغط العسكري عليهم. عندها سيفهمون مكانتهم الصحيحة، وعندها سيضطرون إلى صياغة اتفاق معين مع روسيا.
وسائل الإعلام الغربية تحدثت أن الاحتياطيات الأمريكية تستنزف بسبب الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط. هل يعني هذا أنه في حالة نشوب صراعات مسلحة فإن الولايات المتحدة سوف تعتمد بشكل كامل على حلفائها؟
سيدي، كما قلت منذ قليل، هي تحيا زجت بأوكرانيا في المقدمة، وتعلم علم اليقين أن لا يمكن لأوكرانيا أن تنتصر. ستزج ببولندا، وستزج بدول البلطيق، وستزج أيضا بجمهورية التشيك وسلوفاكيا وباقي الدول. طبعا هنغاريا الآن موقفها قد يكون متردد الآن، وسلوفاكيا موقفها متردد، ولكن يعني هذه اللعبة ستستمر. لا يوجد طريقة أخرى عند الولايات المتحدة الأمريكية سوى هذه الطريقة. هي تتحاشى دائما الدخول المباشر بالصراع، تحاول تحريض الآخرين، تستخدم الجميع بما في ذلك إسرائيل. يعني إسرائيل هي تنفذ حقيقة أجندة أمريكية دون أن تشعر بذلك. يعني هي جزء من اللعبة، يعني هي التي تلعبها الولايات المتحدة الأمريكية في العالم. يعني وبالتالي ما الذي سيحدث في المستقبل؟ هذه الحروب، يعني الولايات المتحدة الأمريكية تعيش تقريبا على القروض. يعني عندها حوالي ديون حوالي 35 تريليون دولار، والناتج المحلي الإجمالي حوالي 25 تريليون دولار. لذلك روسيا أيضا تراهن على عامل الوقت في هذه المرحلة. ستأتي تلك اللحظة التي لن يتوفر عندها الولايات المتحدة الأمريكية فيها لا إمكان لاستخدام حلفائها في حرب معينة، لأن أيضا الجميع سيتعبون ويستنزفون في المستقبل، ولن تتوفر تلك الجهة التي ستقدم لها الأموال كي تستطيع، أو تقدم لها الديون بالأحرى لكي تستطيع سد عجزها في ميزانيتها. لذلك نعتقد أن في المستوى ستأتي تلك اللحظة. فهل في هذه اللحظة الخطيرة، فهل ستلجأ الولايات المتحدة الأمريكية إلى أشعال حرب عالمية ثالثة باستخدام السلاح النووي مع روسيا أم لا؟ هذه اللحظة من الصعب الحكم عليها الآن يعني، ولكن هذه اللحظة أنا متأكد أنها ستأتي في المستقبل بالتأكيد.
قالت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الفرنسي مارين لوبين إن دعم انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو يهدد بزعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي وينطوي على تهديد بإطلاق العنان لحرب عالمية بين القوى النووية. يعني هل يؤثر انضمام أوكرانيا المحتمل إلى منظمة حلف شمال الأطلسي أو الاتحاد الأوروبي على بنية الأمن الأوروبي والعالمي برأيك؟
فيما يتعلق بالانضمام للاتحاد الأوروبي حتى تكون الصورة واضحة، يعني مقدونيا يعني منذ أكثر من 15 سنة على ما أعتقد يعني هي عضو مراقب في الاتحاد الأوروبي ولم تحقق يعني الشروط اللازمة للانضمام للاتحاد الأوروبي. يعني أنا دوما أضرب هذا المثال، يعني مجموع الوثائق ومجموع القوانين والقواعد التي تؤهل الدولة لكي تكون عضوا في الاتحاد الأوروبي 80,000 صفحة، فهل أوكرانيا قادرة على تنفيذ هذه القواعد كلها؟ يعني دراستها هذه القواعد 80,000 صفحة، يعني تشكيل لجنة لدراستها وتدقيقها ومعرفة أين نحن يعني من هذه المعايير وهل هناك إمكان انضمام الاتحاد الأوروبي أو لا، قد يحتاج إلى عدة سنوات من مجموعة مختصة من المحامين والخبراء، فما بالك بالانضمام. هذا الامر يعني يتم التلويح به حقيقه يعني كنوع من التهديد لروسيا يعني عندما يقولون نريد ضم اوكرانيا الى الاتحاد الاوروبي، هم يعني يريدون بان القول بان المتجه التطور في اوكرانيا هو متجه غربي وليس متجه روسي. هذه نقطه. فيما يتعلق بحلف الناتو، نعم اذا انضمت الى حلف الناتو يعني هناك الماده 5 من حلف الناتو التي تؤكد على ان تعرض اي عضو من اعضاء الحلف الى اعتداء فان الجميع سيتشاركون في الدفاع عنه، مع العلم أن هذه المادة غامضة وقد لا تنفذها الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، يعني قد تدفع كما تكلمنا منذ قليل قد تدفع بحلفائها لتنفيذ هذه المادة ولا تنخرط هي بشكل مباشر في الصراع، قد تغذيهم نعم بالأموال والسلاح وما شابه ذلك، ولكن إذا انضمت أوكرانيا حقيقة إلى الاتحاد الأوروبي أو إلى حلف الناتو أنها ستصبح جزءا من هذه المنظومات وهذه المنظمات الدولية أو الإقليمية بالأحرى، أي أن الصراع مع روسيا وصراعها مع روسيا سيصبح جزءا من الصراع بين روسيا وهذه الدول كلها، وبالتأكيد سيؤدي إلى زعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو. هذا من الناحية النظرية. من الناحية العملية كيف يتم الأمر هذا شيء آخر، لأنني كما قلت دائما صيغ القوانين دائما تكون فيها عبارات غامضة يعني قابلة للتأويل والتفسير بطرق أخرى حسب الحاجات السياسية والظروف السياسية الراهنة.
الخبير في الشأن الروسي آصف ملحم كنت معنا من موسكو، شكرا جزيلا لك.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
قال الكولونيل المتقاعد دوغلاس ماك ريجر المستشار السابق لوزير الدفاع في إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن استقالة وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند قد تشير إلى أن الولايات المتحدة مستعدة للانسحاب قريبا من أوكرانيا. وللتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا الخبير في الشؤون الدولية الدكتور كمال جفا.
منذ بداية الحرب على غزة أعتقد ودخول الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر مع حلفاء في هذه الحرب وإرسال أساطيل إلى البحر المتوسط تغيرت الأولويات بالنسبة للسياسات الأمريكية في إدارة قضايا العالم وفي إدارة حروب العالم، وبالتالي أصبح الاهتمام منصب على منطقة الشرق الأوسط، لا يمكن لها أن تتخلى عن إسرائيل بأي شكل من الأشكال، سيما أن الانسحاب أو تغيير الأولويات بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أدى إلى ارتياح روسي كبير على الجبهة الأوكرانية وأيضا ارتياح صيني فيما يتعلق بإدارة الصراع مع الولايات المتحدة الأمريكية في حرب الصين وقضية تايوان، وبالتالي بدأت الأضواء تخف أو بدأ يخف تسليط الأضواء على هذه الحرب، وتوجه الإعلام العالمي بالكامل إلى قضية غزة والحرب في غزة ودخول بعض أطراف المقاومة إلى هذه الحرب، فأصبحت منطقة الشرق الأوسط هي الأولوية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وأولوية بالنسبة لإسرائيل وأولوية بالنسبة لحلفائهم، سيما أن لا يمكن بأي شكل من الأشكال ترك إسرائيل تخسر هذه الحرب أو ترك ما يسمى أضلع محور المقاومة تثبت وجودها وتخرج منتصرة حتى في الحد الأدنى في قضية وقف إطلاق النار. وبالتالي لاحظ بعد 6 أشهر دخول الشهر السابع لم يسمح على الإطلاق واستعمال الفيتو مرتين في مجلس الأمن أن يتم اتخاذ قرار بوقف إطلاق النار أو حتى تهدئة بالرغم من دخول شهر رمضان. اليوم الحرب في روسيا تسير لصالح في أوكرانيا تسير لصالح روسيا. هناك تقدم، هناك إدارة صراع متقنة أكثر، هناك حرفية في إدارة الحرب من قبل روسيا، هناك تخفيف في حجم التدمير أو القوة النارية التي تستخدمها روسيا بالاعتماد على النوع وليس الكم، وبالتالي ارتفع عدد، في هناك ملاحظة أن هناك ارتفاع تدريجي في عدد القتلى والآليات المدمرة للناتو، هناك إحجام عن دعم أوكرانيا، هناك تصريحات يائسة من بعض السياسيين الأمريكيين والغربيين أن هناك استحالة لانتصار أوكرانيا، وبالتالي أنا أعتقد أن انتصار روسيا في الحرب في أوكرانيا أصبح حتمي، ويتم إدارة الصراع خلال الأشهر القادمة لتثبيت خطوط وقف إطلاق النار أو حدود الأقاليم الأربعة التي أعلنتها روسيا أنها مستقلة، وبالتالي سيتم التوصل إلى اتفاق أو وقف إطلاق النار، وربما تبقى خطوط اشتباك، خطوط تماس، حدود مواجهات، لكن بالحد الأدنى، لكن سيوقن أو سيصل العالم بأجمع إلى قناعة أن روسيا انتصرت.
وعند دلالة استقالة نولاند الآن وهي المهندس الرئيسي لسياسة واشنطن المناهضة لروسيا، يقول جفا:
أعتقد أن هناك خلافات أو بين إدارة، يعني بين أضلاع الإدارة الأمريكية، وواضحة إلى العيان فيما يتعلق بإدارة الحرب في أوكرانيا. طلبت أوكرانيا مساعدات ضخمة بالمرحلة الأخيرة، هناك خلافات ما بين مراكز صنع اتخاذ القرار الأمريكي، وبالتالي لابد في يعني خضم هذه الحرب وخضم هذه الانتصارات والتقدم على عدة جبهات بالنسبة للجيش الروسي أن يكون هناك تضحية، ربما دفعت دفعا بعد فشلها في إدارة الملف وخسارة يعني ما كانت تصبو إليه من إدارة شرسة، وتعتبر من الصقور في الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بإدارة الحرب ضد روسيا. أعتقد لابد من تضحية أشخاص أو سياسيين، ويتم تحميل ذلك للبدء بصفحة جديدة. حتى ربما هناك حديث عن أن ما سيجري في الشرق الأوسط من سيناريوهات فيما يتعلق بالقضاء على حماس، ترحيل الفلسطينيين، مشاريع إعادة التطبيع، ربما يقولون أن روسيا سيتم المقايضة مع روسيا فيما يتعلق بذلك بين أوكرانيا وسوريا، أو بين أوكرانيا ومشروع المشروع الإسرائيلي في غزة، وبالتالي لا يمكن أن تستمر الأمور على ما هي عليه. إن كان في أوكرانيا أو في غزة ستنتهي الحربين حتما، سيتم الوصول أو التوصل إلى اتفاقيات، ولا بد في أي حرب من منتصر ومهزوم، وبالتالي أعتقد ربما نسمع أن هناك انتصار ساحق في أوكرانيا، لكن على حساب أو مصالح أو تواجد روسي في مناطق أخرى. وأيضا هذا قضية ليست فقط قضية روسيا، أيضا ما يحدث، أنا أعرف ما يحدث في الشرق الأوسط، أراح قليلا الصين وأصبحت تعمل بحرية أكثر، وقامت يعني تخفيف التوتر فيما يتعلق في الصراع في جنوب شرق آسيا، وبالتالي لا يمكن الولايات المتحدة الأمريكية أن تنتصر في جميع الجبهات. هي السياسة ربما تأخذ في مكان، ولا بد أن تخسر في جبهات أخرى، والجبهات التي ستخسر فيها هي جبهة أوكرانيا والصراع ما بين الصين وتايوان، وبالتالي سيكون هناك ارتياح أكبر للدولتين فيما يتعلق خلال الأشهر القادمة في عملية إنهاء هذه الحروب المتنقلة. ولا أعتقد أنها ستستمر إلى نهاية العام، لأنه يجب وقف حرب غزة ويجب وقف حرب أوكرانيا قبل بدء الانتخابات الأمريكية وانتظار قدوم إدارة أمريكية جديدة ربما تختلف في سياساتها بشكل كامل مع إدارة الحروب من قبل الإدارة الحالية.
وفيما يخص رد فعل أوروبا على التغيرات السياسية الداخلية في الولايات المتحدة ورفض البيت الأبيض مواصلة تمويل كييف، يقول الدكتور جفا:
بالنسبة لأوروبا ستكون هي الخاسر الأكبر، بالنتيجة أمريكا تقاتل عبر أدوات وأزرار، وحتى ما دفع من أموال طائلة دفع معظمها من قبل الأوروبيين. وبالتالي اليوم خاصة انتصار روسيا سيعيد يعني قراءة السياسيين الأوروبيين لعلاقاتهم مع روسيا، وبالتالي سيعودون إلى عمليات إعادة وصل جسر العلاقات، لأن أوروبا هي التي دفعت الثمن الأكبر فيما يتعلق بسياسة العقوبات وحظر النفط أو الغاز الروسي، وكيف عاشت أوروبا شتاءين باردين، وبالتالي حتى بالنسبة للتعويضات عن إمدادات النفط الروسية كانت ثمنها أكثر كلفة على المواطن الأوروبي، واليوم هناك معاناة اقتصادية حقيقية بالنسبة للأوروبيين بسبب ارتفاع حوامل الطاقة وبسبب الأموال الطائلة التي دفعت لكييف. وبالتالي لا يمكن لأوروبا هي شيئين، أمام أوروبا مسارين، إما أن تستمر في الدعم المطلق لكييف فيما يتعلق بالإمداد بالنسبة للأموال والسلاح والعتاد، ولاحظنا ما هو مصير السلاح الأوروبي ومصير دبابات لوباردو والأسلحة الأوروبية، كيف يعني نشاهدها على الجبهات محطمة مدمرة بشكل كامل، وهذا يؤثر أيضا على صناعة السلاح الأوروبي. وإما أن يكون أمام أوروبا خيار الدخول في حرب مباشرة، بالرغم من كل التصريحات اليوم السقوف العالي، لا أعتقد جازما أن أوروبا ستغامر بالدخول في حرب مباشرة مع روسيا، وبالتالي ستعيد قراءة المشهد الأوكراني والروسي وستعيد ربط سياساتها مع روسيا على أسس جديدة، لأن حتما الإدارة الأمريكية سيكون لها سياسة مختلفة فيما يتعلق بالعلاقة مع روسيا. وأنت تعرف أن في آخر يعني نهايات إدارة ترامب كان له رأي آخر في العلاقة مع روسيا، وكيف اتهم روسيا بأنها زورت الانتخابات ووقفت ودعمت حملة ترامب، وبالتالي سيكون هناك تخفيف لحدة التوتر والحروب في أوكرانيا، وسيكون هناك إعادة ترتيب العلاقات الروسية الأمريكية. لكن أعتقد أن الخاسر الأكبر اليوم في المنطقة من جراء كل ما يتم ربما يتم التواصل اتفاقيات من خلال أو تسويات ستكون على حساب غزة.
استمعنا إلى الخبير في الشؤون الدولية الدكتور كمال جفا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
قال نائب وزير الخارجية الروسي في البريكس سيرجي ريبكوف إن المملكة العربية السعودية لم تنكر انضمامها إلى البريكس، وقد شاركت بالفعل في حدثين للجمعية في عام 2024، والوضع مع تكوينها واضح. ووفقا له أبلغ ممثلون سعوديون موسكو أن العمل مستمر قبل القرار المقابل بشأن الانضمام. وللتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لبرنامجنا خبير الاقتصادي والمالي الدولي الدكتور محمد موسى.
مؤخرا مع دولة الإمارات العربية وتوسع بريكس ليشمل 10 دول، هذا الدور المحوري الذي نعلمه كلنا لبريكس عبر ما يشكل من 50% تقريبا من سكان العالم وأكبر إنتاج اقتصادي يفوق الجي 7، بدخول المملكة العربية السعودية سيتعزز هذا الموضوع أكثر وأكثر، والكل يدرك أن المملكة العربية السعودية تملك دور محوري إن على مستوى العالم العربي وإن على مستوى العالم الإسلامي، وثقل أساسي في عالم النفط والغاز بالشراكة مع أوبيك بلس والشراكة مع روسيا. فكيف إذا كانت داخل منظومة بريكس؟ وبالتالي سيكون للمملكة العربية السعودية دور فاعل في قادم الأيام في بريكس، إن على شكل تنويع الاقتصادات والمساهمة في رفع آليات الدعم لكل الاقتصادات، بحيث يكون التكامل أساسا بين دول الاقتصادية داخل بريكس، فالتكامل الاقتصادي هو عنوان أساسي ضمن بريكس، ناهيك عن القدرة السياسية والحنكة التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية خاصة في الأيام الأخيرة، وربما تكون عبر يديها القدرة في خلق مبادرات سياسية العالم اليوم بات بحاجة إليها، إن على مستوى ما يجري في الشرق الأوسط وإن ما يجري في الحرب الروسية الأوكرانية التي يعني دخلت عامها الثاني منذ فترة.
وفيما إذا كانت عضوية المملكة العربية السعودية تعتبر مهمة جدا في البريكس يقول موسى؟
لا شك نحن أمام دخول أساسي لدولة محورية في العالم الإسلامي. المملكة العربية السعودية تعد ثقلا أساسيا في العالم الإسلامي والعالم العربي. المملكة العربية السعودية اليوم تقدم ما يفوق 10% من النفط في العالم، توسع على المستوى الاقتصادي خاصة بعد رؤية 2030. ثلاثة وهو الأهم، الانفتاح القائم الذي تقوم به المملكة العربية السعودية منذ تولي سمو الأمير محمد بن سلمان، وهذا التحول القائم في شكل العلاقات وشكل التحالفات الاستراتيجية. للتذكير شهدنا قمة صينية سعودية وصينية عربية في المملكة العربية السعودية، التقارب الروسي السعودي يعني يكاد يكون ملفتا بكل الاتجاهات، ناهيك عن الثوابت بالنسبة للمملكة العربية السعودية بعلاقاتها مع الولايات المتحدة. وبالتالي هذه المملكة باتت تشكل رافعة وثقل في السياسة الدولية. لذلك أعتقد أن دخول المملكة العربية السعودية وللمناسبة معها الإمارات العربية المتحدة تشكل لبنة أساسية لخلق توازن جديد في هذا العالم، عنوانه بريكس ولكن عنوانه الأكثر هو فتح القنوات وبناء الجسور بالمعنى الاقتصادي والسياسي.
وفيما إذا كان بإمكان الرياض إلى جانب القاهرة أن تصبح حلقة وصل بين البريكس والعالم الإسلامي، يقول موسى:
مما لا شك فيه أن كل دول البريكس أبدأ من الجمهورية الاتحادية الروسية، أتحدث عن الصين، كلها ترغب في لعب دور أساسي في كل دول الشرق الأوسط والعالم العربي. ناهيك إذا صحب ذلك مع ما يجري من تحيز أمريكي لا سيما في حرب الإبادة القائمة في غزة والدعم اللامتناهي للعدو الإسرائيلي، إضافة إلى الانكفاءة الأمريكية منذ أحداث ما جرى بعد خروج أوباما وترامب والسياسات الغليظة والخروج من كافة مستنقعات الشرق الأوسط كما يسميها الأمريكان، جاء الروس وجاء الصينيين ليقولوا نحن جاهزون لك. في الاتفاق الذي جرى في بكين بين المملكة العربية السعودية وإيران الذي رعته بكين، كل هذه الأمور تجعل هاتان الدولتان لما يمثلان من ثقل، نتحدث عن القاهرة بما تمثل من ثقل أساسي على مستوى العالم العربي، نتحدث عن دولة أساسية، نتحدث عن المملكة العربية السعودية بثقلها السياسي والعسكري، كانوا بمكاننا إضافة أساسية لدول بريكس، وسيكون بالتأكيد في قادم الأيام محور أساسي لعلاقة كل دول بريكس بالتداخل مع العالم العربي، خاصة أن العالم العربي ودول الشرق الأوسط عموما باتت كما نقول قبلة للأيام المقبلة إذا ما أضفنا إليهم القارة الأفريقية. وأعتقد بمكاننا أن استثمارات المملكة العربية السعودية في أفريقيا ستلاقي الشراكة الروسية الصينية، إضافة إلى قدرة القاهرة وهي ابنة أفريقيا ولاعب الكبير في أفريقيا، سيكون لها أكيد مدخل أساسي ضمن هذه البوتقة.
استمعنا إلى الخبير الاقتصادي والمالي الدولي الدكتور محمد موسى.
مشروع رحمة الرمضاني لمساعدة المحتاجين.
وفي موضوعنا الأخير عن رمضان في لبنان وبالتحديد من مخيم برج البراجنة مع مراسل سبوتنيك أحمد محمد هناك.
مع غياب بهجة رمضان داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، تضامن المستمر مع أهالي غزة.
الليمون اليافوي هو أطيب وأحسن من ليمون بالعالم، اللي هي أصلاً هلأ إسرائيل سرقتها وعم بتصدر على بلاد أوروبا، لأنه هلأ بحثها بتسأل بأوروبا كمان. الليمون اليافوي هو أطيب ليمون بالعالم. إحنا كلاجئين هون بالمخيمات يعني رمضان هذا غير كل رمضان، لأنه الوضع عند أخواتنا بغزة غير، يعني إنه إحنا عايشين قادرين ناكل وإن عايشين ما قادرين ناكل، صار لنا قديه صار لي مدة تكتيف، يعني إني بلش عندنا رمضان من قبل نبي 3 أشهر. يعني إحنا بالبيت عنا جد الله يرحمه كان ضل يحكينا على فلسطين ويعرف إيش باري، بس أطلع أكبر ده صار أهم. بس هالموضوع ما تنفتح بالبيت كيف الشعب إنه يصير يحس معنا؟
ما في تجهيز، لأنه يعني الوقت لا يسمح والحدث لا يسمح، لأنه يعني أهلنا بغزة أو حتى بفلسطين كل فلسطين، يعني أين وين هني وين إحنا؟ هلا بدنا نجهز على شو عشان ناكل؟ هي الصيام لله عز وجل، لكن ما يحدث في غزة وما يحدث في فلسطين أكبر من رمضان، مع احترامنا للدين وللشريعة أكبر من رمضان. اللي عم بيموتوا ما ملاقين مي ولا إن ياكلوا، ونرى يعني نشوف على التلفزيونات أو على وسائل التواصل الاجتماعي ما يحدث في غزة وما يحدث في فلسطين. رمضان كان مجروحا كثير، مش هلا كثير مجروح كان رمضان، يعني الذي يحصل في غزة كبير كبير جدا، يعني لا يمكن للعقل البشري يتصور ما يحصل في غزة. لما المساعدات ترمى من الطيران الأردني وغير الأردني، لما ما في ملجأ يتودي هاي المساعدات حتى يتقاتل فلسطيني مع الفلسطيني لقمة العيش، وهذا ما يحرمون به الأمة العربية والإسلامية. للأسف ليس هناك أمة عربية وليس هناك قادة عرب.
أقسم بكتاب الله امبارح كنا عم نفطر بس حطوا الأخبار ما بدنا ناكل بس عشان نقدر نقف. مين قال لك قلوبنا معهم؟ حتى الاكل لازم ما نشبع عشان هذا تضامن. نحن بنقول الله يكون معهم، الله يكون بعونهم، احنا قلبا وقالبا وعقلا معهم. بعدنا عم نحكي كيف هالحكي، اهلنا وناسنا وارضنا، هدول عم بدافعوا عن مليار مسلم. ولك شو بدي اقول لك، كيف بتقول هيك؟ ما بسمح لك تسالني هذا السؤال لانه قلبي وعقلي وروحي هناك.
إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج بلا قيود، قدمتها لكم أنا عماد طفيلي. شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.